بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فأهلا بكم إلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى فقه النوازل في شرع ومنهج. هذا العنوان الذي تتمة لعنوان اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي. أهلا باسم الجميع ومرحبا بضيف ومضيف لقاءاتي على البرنامج، والذي يتجشم الحضور دوما إلى الاستوديو، فشكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لك مشاهدينا الكرام.
شكر الله الشيخ مشاركته الدائمة في هذا البرنامج، كونه الضيف الدائم في هذا البرنامج، وشكر الله لكم في بداية اللقاء كما في كل لقاء المتابعة والإصغاء. مضى الحديث عن فقه النوازل الجزء الأول، والحديث فيه طول، أدعو من لم يتابع إلى متابعته في اليوتيوب وفي أيضا غيره من الملخصات التي خرجت. أشكر في هذه المناسبة بين يدي تقدمة هذا اللقاء الدكتورة الميرغني على جهودها في هذا البرنامج وتلخيصها الحلقات تباعا. إذن الشيخ الكريم، أن نبدأ بخطوة عملية، وليكن هذا اللقاء عمليا أكثر، وأعد حقيقة الإخوة والأخوات الكرام بأن نخرج في هذا اللقاء ببعض الأمثلة العملية إجابة على سؤال عريض: كيف يتأهل الشخص سواء كان رجلا أو امرأة للنظر في النازلة التي تحل بالمسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لما يتعلق بتأهل بالحكم بالنوازل، نقول يجب أن يعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحكم على نازلة لا بد أن يعرف أركان تلك الحادثة، وكذلك أيضا ما يتعلق بمناسبة معالجتها. فإن الإنسان حينما يريد أن يعالج قضية معينة فإنه يكون في حكمه كحكم الطبيب، فلا بد أن يعرف الدواء وأن يعرف الداء وأن يعرف حجم الداء وأن يعرف أيضا حال الإنسان الذي أصيب بذلك الداء. فإن من الأمراض ما يميت، ومن الأمراض ما لا يميت، ومن الأدوية ما يعالج مرضا ويحدث غيره، ومن الأدوية ما يعالج مرضا ولكنه يميت الإنسان فيكون معاله إلى فساد. لهذا ينبغي الإنسان أن لا ينظر إلى ذات الشيء مجردا أما يحيط به. لهذا نقول إن مسألة التأهل في الحكم على النوازل، نقول أول وجوه التأهل أن يكون الإنسان بصيرا بالأدلة، والبصر بالأدلة ذلك الاختلاف في تلك الأدلة من جهة صحتها وضعفها ومناسبتها للنوازل، فإن منها مثلا ما يناسب النازلة مطابقة، ومنها ما يناسبه مثلا بوجه من الوجوه، ومنها ما يناسب تلك النازلة بوجهين وثلاثة وغير ذلك، فالمطابقة في ذلك تتباين، وهذا أمر معلوم لمن عرف النصوص. ثم أيضا الإحاطة بالأدلة فهذا من الأمور المهمة جدا، فإن الإنسان كلما كان محيطا عرف قيمة النص الشرعي في تعامله معه، وكذلك أيضا من جهة تلك النازلة. فالأدلة في الشريعة تختلف وتتباين من جهة قوتها ومن جهة ضعفها ومن جهة تواترها ومن جهة أيضا استفاضتها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصحة والضعف والعموم والخصوص، وكذلك الإطلاق والتقييد. فهذه من الأشياء التي يجب عليه أن يكون فقيها بصيرا بها. الأدلة الشرعية ليس لأحد أن يتناول أي دليل يتعلق بتلك المسألة ثم يقوم بإنزاله، هذه طريقة المنافقين. لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين يتبعون ما تشابه منهم يتبعون من القرآن، يعني لا يأخذون أدلة من خارج القرآن وإنما يأخذون منه. إذا عرفنا ذلك وتبصرنا به نعلم أنه ليس كل من أخذ دليلا ثم استدل به على نازلة معينة أنه يكون من أهل الاحتجاج، بل نقول إنه ربما يكون منافقا وليستعمل الدليل الشرعي. لهذا نجد أن العلل التي يستعملها المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام علل صحيحة، ومنها أيضا ما هي علل شرعية. ولهذا بعض المنافقين لما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام المجاهدين في سبيل الله قال بعض المنافقين: إئذن لي ولا تفتني. هذا من جهة النظر في ذاته بعيدا عن النظر إلى ما يحيط به من علل أخرى، نجد أنه من جهة التعليل هو تعليل صحيح، ولكن من جهة النظر إلى حال الإنسان ومآله وكذلك القضية والنازلة نجد أن مثل هذا التعليل هو تعليل باطل، بل يستحق وصفه في ذلك أنه قد وقع في الفتنة. ولهذا نقول في قول الله عز وجل وحكمه عليه ألا في الفتنة سقطوا. فهؤلاء الذين يحتجون بعلة صحيحة قد وقعوا في أعظم مما هي فيه. لهذا نقول إن الإنسان ربما يحتج بدليل ويتغافل عن دليل أولى منه فيكون ذلك سببا في وقوعه في الشر والفتنة. لهذا يجب عليه أن يعرف الأدلة جميعا وأن يكون محيطا بها وأن يعرف مراتبها ومواضيعها من جهة القوة والضعف حتى يضع ذلك الحكم في تلك النازلة. الأمر الثاني من الأمور المهمة التي يتأهل بها الإنسان أن يكون الإنسان بصيرا بالواقع. الواقع تختلف وتتباين، تختلف من جهة موضعها، هل هي خاصة أو عامة؟ هناك نازلة تتعلق بفرد، هناك نازلة تتعلق بفردين، وهناك نازلة تتعلق ببلدة، هناك نازلة تتعلق بدولة، وهناك نازلة تتعلق بعقيدة، وهناك نازلة تتعلق بفرع من الفروع، وهناك نازلة تتعلق مثلا بقضية من الآداب والسلوك وغير ذلك. إذن النوازل في هذا تتباين. الإنسان يختلف من جهة إحاطته بتلك النوازل ومعرفتها وما يؤول إليها. فالإنسان إذا أراد أن يحكم على نازلة مع معرفته للدليل لابد أن يكون عارفا بالواقع، لابد أن يكون عارفا بالواقع. الواقع في ذلك منه ما هو واقع قريب ومنه ما هو واقع بعيد. والواقع القريب هو الواقع المحيط بالنازلة، الحد الأدنى من جهة مما يراه الإنسان بعينه. لهذا نقول أنه يجب على العالم إذا أراد أن يحكم بنازلة أن يرى الواقعة والحادثة وأن ينظر بما يحيط بها مما كان قريبا منها وما كان بعيدا منها، لأنه ربما كان محيط التأثير في الأمر البعيد لا في الأمر القريب. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما استأذنه عمر بن الخطاب في ضرب عنق عبد الله بن أبي قال النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الواقعة والنازلة بمحيطها القريب ومحيطها البعيد، أما بالنسبة لعمر فنظر إلى محيطها القريب وما نظر إلى محيطها البعيد. فأثر عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق على هذا بما يتعلق بهذا الحكم المحيط البعيد على المحيط القريب، فتأثر ذلك على إنزال الحكم. لهذا نقول أنه يجب له عليه أن ينظر في النازلة وأن ينظر بما أحاط بها، فإن هذا ربما يكون له تأثير في ذلك. ونجد أن بعض العلماء وبعض الصادقين ربما يقصر نظره في نازلة من النوازل، ونجد أنه مع جلالة وفضل عمر بن الخطاب وإلهامه وصديقيته وكونه محدث وجلالة قدره وما فيه من النصوص من فضله مما استفاض وتواتر، نجد أنه في مثل هذا قد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر التعليم. لهذا نقول إن ما يتعلق بفهم الواقع وإدراكه هذا من الأمور المهمة التي لا بد للإنسان أن يصاحبها عند النظر أو الحكم على النازلة. الأمر الثالث مما يتعلق بوجوه التأهيل، تأهيل الإنسان في الحكم على نازلة معينة، أن يكون الإنسان في ذلك متجردا. والتجرد في ذلك من المطالب، لأن إذا الإنسان كان ليس بمتجرد وينظر إلى حظ من حظوظه فإن ذلك يصيبه بشيء من الإجحاف في استعمال النص، فهذا حينئذ ليس بمتجرد. ومعنى هذا أن يكون الإنسان ربما لديه مآرب مثلا سياسية، أو مآرب مثلا ما يتعلق بحفظ جاه، أو ربما ما يتعلق مثلا بطمع دنيا أو حب محمدة أو نحو ذلك. فهذا ربما يتشوف الإنسان مثلا إلى طرح قول من الأقوال لا يناسبه ليوصم بالشجاعة، أو مثلا ربما حظ من حظوظه أن يحفظ شيئا من الدنيا لنفسه، فيقوم مثلا بأخذ النصوص التي تدعو إلى الإحجام والجبن والخوف ونحو ذلك، ويجد من النصوص ما يؤيد قوله، فيدثر هذه النازلة بدثار من النصوص ومن جهة الحقيقة، ويريد أن يحمي نفسه وأن يحمي عقله وذهنه وكذلك أيضا ما يتعلق بمصالحه ومنافعه، فيأتي مثلا تعسفا في اختيار النص. لهذا نقول عدم التجرد هو مما يسلب الإنسان آلية في الحكم على النص. ومعنى هذا فيما يتعلق بمسألة التجرد، نجد أن الشريعة قد منعت من شهادة الشاهد كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث من طرق كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شهادة الظنين وعن شهادة ذي الغمر على أخيه، والمراد بذلك أن الإنسان ربما يكون عالما عارفا بالنازلة لكنه متهم بعدم تجرده. أن يشهد الإنسان لأخيه، يشهد لزوجه على شخص غريب، أو يشهد الإنسان على مثلا في قضية له منفعة من شريك في ماله أو نحو ذلك. قد يكون الإنسان لديه من الأدلة، لديه من الديانة، لكن التجرد في ذلك ضعيف، حينئذ ينبغي له أن يبتعد. لهذا الحكم على نازلة، هل الإنسان ما ينتبع بها أو نحو ذلك؟ ربما يكون الحكم في مثل هذا يحكم بين طرفين أو بين جماعتين أو بين فئتين، هو ليس بمتجرد. لماذا؟ لأن له حظ عند هذا الفرد أو هذه الفئة أو هذه الجماعة أو ذلك العرق، فينبغي الإنسان أن يتجرد في ذلك. هناك ما أشياء من يبتعد بها الإنسان، ولهذا يذكر الفقهاء أن القاضي إذا عطي قضية من القضايا التي لا يتجرد فيها، وذلك لشيء مثلا من الصلة فيها، كان يقضي الإنسان مثلا عرضت عليه قضية، يعني أن يقضي بقضية بينه وبين شخص وبين قريب له أو شريك أو شخص بينه وبينه منفعة أو بينه وبينه إحنا وعداوة ونحو ذلك، فينبغي له أن ألا يقضي في تلك النازلة، أن يقضي لا يقضي في تلك النازلة ولا في تلك القضية، خشية أن يحيف، أن يحمله ما يقع في قلبه مثلا من حقد أو غل أو سابقة مصلحة أو مضرة بأن يحكم بذلك. لهذا يجب أو ينبغي له يتأكد بحقه البعد عن هذه القضية والتنحي عنها. لهذا نقول التجرد هو من الأمور المهمة التي يحكم بها الإنسان على نازلة معينة. لهذا تجد أن الناس، وهذا ما يؤثر على قضية التجرد، الإنسان حينما يميل إلى جماعة أو يميل إلى حزب أو يميل مثلا إلى قطر أو إلى عرق أو إلى قبيلة، حينما تختصم قبيلتان أو تختصم جميع جماعتان أو حزبان أو دولتان أو نحو ذلك، تجد أن من الصالحين في كل بلد أن السواد الأعظم هو يؤيد ما لدى تلك، ومع أن منزع الجميع من جهة العقل والنقل الدعوة الظاهرة واحد، ولكن لماذا تغير هؤلاء؟ لأن هؤلاء ليسوا بمنصفين وأولئك ليسوا بمنصفين، والسبب في ذلك أنه ثمة عدم تجرد ما يتعلق بهذه القضية، فينبغي الإنسان أن يبتعد في هذا. لهذا نقول أن قضية التجرد مطلب. ما هو الضرر الذي يلحق ذلك الدقيق في استعمال الأدلة في عند عدم التجرد؟ نقول الإنسان إذا لم يكن متجردا استقوى دليلا ضعيفا ثم أخذه وطرحه في هذه القضية، ومن أيضا من عدم التجرد أن يأخذ الإنسان دليلا مثلا ليس بمحكم كالمتشابه ونحو ذلك، ويدع المحكم ويغض الطرف عنه ثم يشيره على المخالفين ونحو ذلك في تلك القضية. لهذا نقول ما يتعلق في أمثال هذه القضايا هي من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان يتأكد في حقه أن يكون متجردا منصفا. إذا لم يتجرد ويعجز الإنسان عن ذلك، فينبغي له أن يبتعد عن الفصل والحكم في تلك القضايا، عن الحكم والفصل في تلك القضايا. بل ربما أيضا الإنسان حتى بالقضايا الاجتماعية فيما يتعلق مثلا في خلافات الأسر أو الفصل بين الزوجين أو نحو ذلك، حينما تقع نازلة بين زوجين وخصومة بين زوجين، تجد أن أهل الزوجة مع الزوجة وأن أهل الزوج مع الزوج، وهذه غالبة، نظرة غالبة. ما السبب في ذلك؟ هذه القضية تتكرر عند هذه الأسرة وعند الأسرة العاشرة والعشرين والمئة والمئتين. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو عدم التجرد عند الطرفين، فينبغي أن يحكم في ذلك وطرف آخر. ولهذا نقول ما يتعلق مثل هذا ومن الأمور المهمة أن يحكم الإنسان في نازلة أن يكون متجردا. إذا عجز عن أن يكون متجردا، كان يحكم الإنسان على ولده، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على ولده أو من في خصومة مع شخص آخر، عليه أن يجعل الحكم إلى غيره أدعى للتجرد وأنصف في ذلك الحكم حتى يكون على بينة وبصيرة، مصيبا للحق مبرئا لذمته، والله أعلم.
دلي نقف وقفة مهمة في قضية تأهل الشخص للنظر في النازل، وذكرتم قضية مهمة وهي التجرد. من يعلم من نفسه أنه غير متجرد في هذه المسألة؟ ربما يغيب عن نظره أن آلاف بل ربما ملايين يتبعونه في فتواه أو في نظرته أو يتبعونهم، قد يكون مجموعة غير مسلمة. فما الخطر الذي لا يبصرونه؟ وما أثر الذي يترتب على
إنما تضل الأمة وتنحرف في كلامه، خاصة العلماء في النوازل إذا تكلموا في قضية ليسوا بمتجردين فيها. والعلة في ذلك أن الإنسان إذا لم يكن متجردا يحكم لأجل مصلحته، إما لدنيا أن يحفظها أو أن يزيدها، أو كذلك خشية عليها من أن تكدر أو تتأخر أو نحو ذلك، والناس يختلفون في مثل هذا، فيقوم الإنسان بالحكم على نازلة معينة ويورد الأدلة ويشهد تلك الأدلة، ثم يبين رأيه في ذلك، ولكن يتدثر بتلك الأدلة وذلك اللباس ما يتعلق بحظه من أمره من أمر الدنيا. فالواجب في مثل هذا أن يحكم متجردا الضرر الذي تتكلم عنه، ما هو الأثر في القضية في عدم الحكم التجرد في قضية من القضايا. نقول إن من أعظم الآثار في الحكم على قضية معينة في عدم التجرد هو تبديل دين الله، وكذلك التلبيس واستعمال الأدلة في غير موضعها، كذلك أيضا الكذب على الله عز وجل، فإن الكذب على الله عز وجل من أعظم الذنوب، وربما يقتضي تبديلا لدين الله سبحانه وتعالى، خاصة في المسائل التي يؤخذ بها وتوطن. ولهذا نقول إن قضية العالم وحكمه على النوازل من الأمور الخطيرة جدا، فيجب عليه أن يتقي الله. ومن أعظم الأمور في ذلك أن ينظر الإنسان، ربما يكون في بلد مع خصومة مع بلد آخر، وهذا تجد هذا ملاحظ، فكل بلد يتخاصم مع آخر مثلا السياسي، تجد أن علماء ذلك البلد يخاصمون علماء ذلك البلد، والسبب في ذلك الكل انجرف تحت عباءة السياسي ثم أراد أن يتكلم في القضية، وعدم التجرد في هذا واضح. لماذا؟ لأن مصالح هذا العالم في تلك البلد ومصالح ذلك العالم في تلك البلد، فكل قد تدثر بالأدلة. ما الواجب والإنصاف في مثل هذا؟ الواجب في الإنصاف لمن عجز عن التجرد أن يمسك. ولهذا يجد الإنسان مثلا في كثير من القضايا عدم التجرد ويلمسه في نفسه، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يحجم. قد يتهم مثلا بالسكوت في قضية من القضايا، واتهامه بالسكوت أهون عند الله عز وجل من أن يتجرأ على قضية ونازلة هو ليس بمتجرد فيها. ولهذا نقول أنه يجب عليه في مثل هذا أن يحجم عن ذلك حتى يسلم الدين، وكذلك أيضا تبرأ ذمته ألا يغير دين الله عز وجل في نظرة العامة. ولهذا تجد أن كثير من العوام أصبح لديهم كثير من الالتباس وكذلك أيضا التشكيك في كثير من الأدلة ومنازل العلماء. لماذا؟ لأنه يرى عالم الشرقي يتكلم على العالم الغربي، والشمالي يتكلم على العالم الجنوبي بمبادئ، وكل بأدلة تختلف عن الأدلة الآخر، والسياقات وتعليلات تختلف عن الأمر الآخر. هذا ما يتعلق في قضايا الأقطار، فضلا عن ما يتعلق مثلا في قضايا النازلة ويتعلق في القضية الفلانية. منها أيضا ما يتعلق حتى في قضايا جزئية، تجد مثلا ربما عالم لديه مصلحة دنيوية في قضايا مالية، كأن يكون مثلا مشاركا بالأسهم، أو يكون مثلا مشاركا بالعقار، أو مثلا مشاركا في قضية معينة وله منفعة وله مصلحة، عندما يتكلم في هذه القضية له كلام آخر. حتى استدعاء مثلا الزكوات أو ما يتعلق مثلا بالضرائب على العقار، أو ما يتعلق بالزكوات مثلا فيما يتعلق مثلا في الأسهم وغير ذلك، تجد أن النفس تميل إلى ما هو الحظ الذي يتعلق به، هذا نوع من الضعف في التجرد. ولهذا نقول إن ما يتعلق في مثل هذا ينبغي الإنسان أن يحجم في مثل هذا، بل ربما لو قلد غيره أبرأ لذمته من أن يتكلم في قضية ليس متجردا فيها، ويعلم من نفسه ذلك أن يميل إلى قول من الأقوال لاسترواحه ذلك الدليل. لهذا نقول أن دائرة عدم التجرد تأثيرها يختلف، منها ما هي جزئيات وقضايا يسيرة، منها ما هي أمور كبيرة، منها ما هي سياسية ودولية. التجرد في هذا من الأمور منصفة، تحمي الدليل، تحمي الناس من مضلات تلك الفتاوى التي تتكلم على قضايا ونوازل ربما تضطرب الناس وترمي به اليمنة واليسرى فيتأثرون، ويقع في ذلك من الشرور والفتن ما الله به عليم.
وقفة أيضا تأكيدية على قضية من يشاهدنا الآن من عوام الناس، هل الاتباع أي عالم أو مجموعة علماء كاف لهم في ورافع للحرج عنهم، أم أن كل عامي مسؤول أن ينتخب ويختار من يتبع خاصة في النوازل الحالكة؟
نعم. نحن ذكرنا في مجالس سابقة أن الإنسان إذا أراد أن يقلد عالما من العلماء لابد أن يختار عالما تبرأ به الذمة، والعالم الذي قد تبرأ به الذمة هو الذي جمع أوصافا ثلاثة. الأمر الأول السعة في العلم، والسعة في العلم هو معرفة الأدلة والإحاطة بها قدر وسعه وإمكانه، فأكثرهم معرفة بالأدلة ومواضعها ومنازلها من الشريعة هو أقربهم حظا لوصف العلم، والناس يتباينون من جهة الأخذ في ذلك كتابا وسنة ومعرفة ما عليه القرون المفضلة وأقوال الأئمة، فإن هذا من الأمور المهمة. الأمر الثاني والشرط الثاني فيما يتعلق في العالم الذي أولى بالتقليد الذي تبرأ به الذمة أن يكون عالما عاملا، والعالم العامل ليس المراد هو أن يعمل العالم بما تهوى وما تريد أنت، وإنما يعمل بنصوص الشريعة، أن يقف عند حدود الله عز وجل ويجتنب المحرمات. فإن العالم الذي لا يمتثل الأمر الله سبحانه وتعالى فإنه ليس بواثق فيما يقول، فإن أولى الناس قناعة بقوله هو الذي يمتثل الأمر. ولهذا تجد أن ما يتعلق بكثير من الأمور التي يتكلم بها مثلا بعض أهل العلم ونحو ذلك ثم لا يقومون بالعمل بها يشكك الناس في مصداقية ذلك العالم، وهذا تشكيك من جهة النظر صحيح، فإن الأولى في الطبيب إذا عرف الأمراض أن يكون أولى الناس باجتنابها، وإذا عرف الأدوية أولى الناس باستعمالها، وهذا من الأمور مهمة. كذلك أيضا من يدعو إلى التربية، ما يدعو أيضا للحفظ في السياسة، أن يكون أولى الناس بالاستعمال ما يتعلق في هذه الأشياء. كذلك أيضا من يحذر مثلا من اللصوص والتحذير من السرقة وحفظ أمان الناس من الشرط وغير ذلك، أولى الناس باجتناب هذه الأشياء. من يدعو الناس إلى الأخلاق، وهذا تجد من مبادئ الناس أنه حينما يتكلمون على قضية من القضايا يقول أولى الناس أن يقوم بها هم الذين يحذرون منها، وهذا الأمر من الأمور التي دلت عليها الشريعة، كما في قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وكذلك بيّن الله عز وجل أن من صفات المنافقين تقولون ما لا تفعلون. إذن لابد أن يوافق القول العمل حتى يكون الإنسان من أهل الإيمان. إذا انفك القول عن العمل فإن هذا من أمارة النفاق، وهذا مما يضعف القدوة في العالم. الثالث وهو من الأمور المهمة أيضا ما يتعلق بالتجرد، قد يكون عالما وقد يكون عاملا لكنه ليس بمتجرد. معنى التجرد ليس متجردا في حكمه على نازلة معينة، والتجرد أعظم ما يكون هنا. يتجرد الإنسان من أمرين عظيمين حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهما في قوله ما ذئبان جائعا، وهما يتعلق بالمال وما يتعلق بالجاه. المال والجاه لها تأثير على الإنسان من جهة حكمه. إذا أردت أن تحكم على قضية معينة لا بد أن تنظر هل لجاهك نصيب منها وهل لمالك نصيب منها زيادة ونقصا أو حفظا. فإذا نظرت لهذا يحاول الإنسان أن يتجرد قدر وسعي وإمكاني بإزاحة ما في قلبه لحكمه على نزلة معينة حتى يصيب حكم الله سبحانه وتعالى. كم من العلماء ومن الدعاة ومن طلاب العلم حين يحكم على قضية معينة ترى تدليلا وترى نصوصا ولكن تلمس في ذلك عدم التجرد، وهذا تجد أن هذا واضح ولكن لا تستطيع أن تنص عليه، لا تستطيع أن تنص عليه، ولكن أثرها ووقعها في القلب يكون في ذلك ضعيفة. لهذا هذه الصفات الثلاث هي التي للعامي أن يقلد فيها العالم. مع هذا التوسع الكبير قد ربما يقول الإنسان كيف أعرف هذه الصفات من ذلك العالم واللي لا أعرف إلا اسمه ولا أعرف إلا رسمه. نقول هذه أيضا من المشاكل، أن يقلد الإنسان عالما لا يعرف إلا اسمه أو لا يعرف إلا رسمه، بل لابد أن يعرف حاله وأن يقرأ عنه وأن يستبصر بحاله حتى تبرأ بذلك الذمة. أما الإنسان الذي يتعلق بقال فلان وقال فلان ولا يعرف أحوالهم فإن هذا من الأمور الخاطئة التي ربما يضل بها الإنسان ويزيغ، والله أعلم.
وهؤلاء الذين اتبعوا هذا العالم ولو كانوا لا يعرفون فهم هو مسؤول عنهم ومحاسب.
هو طبعا بالنسبة للإنسان في ذاته، الإنسان في ذاته قد يتخذ هواه ويجعله مطية له، وقد يأخذ عالما ويجعله ستارا له، هو يريد أن يركب هذه المطية ولكنه يريد في ذلك أن يتخذ ستارا، هو يسير في هواه. لهذا ما يتعلق بهؤلاء الناس نحن نعطيهم الآلات التي تبرأ بهم الذمة. أما الإنسان إذا أراد مثلا يجعل مطية يستطيع أن يعاند أيضا ولا يتخذ العلماء بل يرد الدين كله كما فعل المعاندون المتولون المستكبرون. لهذا نقول إن اتخاذك لعالم أو تظن أنك تأخذ وتقلد عالم من العلماء هذا من الأمور التي يجب أن تحذر، وأن تعلم أن مجرد وصف الرجل بالعلم لا يعني من ذلك أن تبرأ بالذمة، بل لابد أن تنظر في بقية الشروط حتى تصيب من ذلك الحق وتصل إلى غايتك، والله أعلم.
صدرتم الحديث عن التأهل للنظر في النازلة سواء كان العالم رجلا أو امرأة أو الناظر في النازلة، وثمة نوازل تخص النساء، فليت أيضا من يتصدر من عالماتنا الأجلاء الجليلات أيضا. إذن لي أن أقف وقفات جلية بتقريب وبتيسير وبتمثيل أدنتم عن الخطوات العملية التي يصير إليها العالم في نظره لهذه النازلة، وتضرب مثلا مثالا كالغبار مثلا لي.
هو بالنسبة للحكم على نازلة من النوازل لابد لمن أراد أن يحكم أن يكون عارفا بأشياء ثلاثة. الأمر الشيء الأول أن يكون عارفا بالدليل، الثاني أن يكون عالما بالدليل، أن يكون عالما أو الأول الشيء الأول أن يكون عالما بالدليل، الشيء الثاني أن يكون عالما بالتعليل، وإذا كان عالما بالتعليل لابد أن يكون عالما بالتنزيل، وهذه الثالثة الدليل والتعليل والتنزيل. أما بالنسبة لبصره بالدليل، إذا أراد الإنسان أن يحكم على نازلة معينة لابد أن يكون محيطا بالأدلة عارفا بها التي تناسبها، فربما يجد الإنسان مثلا دليلا من أدلة الشريعة من الكتاب والسنة يناسب النازلة بوجه من الوجوه لا من جميع الوجوه، فلابد أن يكون محيطا بالأدلة حتى يأخذ منها أنسبها حتى يأخذ منها أنسبها. وهذا حتى يكون في ذلك التشبيه في ذلك دقيقا، نجد أنه أشد ما يزيل ظمأ الإنسان هو الماء، لكن نجد أن الظمأ قد يزول مثلا بالعصير ويزول بالشاي ويزول بغيره، لكن أشدها مطابقة من هذه المشروبات ما يتعلق بالماء. وهذه الأشياء كذلك أيضا بالنسبة إلى نازلة من النوازل، قد تجد شيئا مطابقا لها 100%، وقد تجد شيئا فشيئا منها. لهذا نقول الإحاطة بهذه الأشياء وهذه الأدلة يستطيع الإنسان أن يكون عارفا بهذا الموضع الذي يستعمله في ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بمعرفة الدليل، وهو الشيء الثاني الذي لابد للإنسان أن يكون عارفا به. ما هو التعليل؟ ما من دليل من الأدلة إلا وفيه تعليل، وهذه التعاليل قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، ومنها ما هو الظاهر قد يكون ظهوره في ذلك تاما، ومنه ما هو ظهوره في ذلك جزئية. والظهور التام يسمى بالعلة المنصوصة التي ينص عليها العلماء وتكون ظاهرة تعليلا في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون ظهورها في ذلك أغلبي، وذلك مثلا لأن مجموع النصوص أخذ منها الفحوى بحيث عرف من ذلك الغاية والمقصد من الحكم على قضية معينة من القضايا. لهذا نقول فهم التعليل مطلب. ومن الأدلة ما لم ينص على التعليل، ولكن العالم في ذلك بمعرفته وحفظه يعرف التعليل من سياق ذلك الدليل، وهذا يظهر كثيرا. مثلا في قصة الرجل الذي جاء الإمام أحمد رحمه الله وقال له إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال لا تطلق، فقال ذلك الرجل إن عمر طلق زوجة، أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فطلقها، فقال الإمام أحمد حتى يكون أبوك كعمر. والمراد بذلك من عمر من الإمام أحمد رحمه الله، هذا الرجل الذي جاء إليه عرف الدليل لكنه ما عرف التعليل، فأراد أن يطبق الدليل في كل نازلة مطابقة مشابهة على سبيل الاضطراد. ولكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن مثل هذه القضية أن هذا الدليل إنما يتعلق مثلا بتعليل، وهذا التعليل هو غائب عن ذلك الشخص، فأراد أن يحكم فيه بذلك الأمر. فهذا من الأمور المهمة التي يستطيع الإنسان أن يحكم بها على قضية معينة بعيدا عن ما يتعلق بالمطابقة، أو كذلك أيضا ما يتعلق بالهوى. ومعرفة الدليل في هذا أو التعليل في الأدلة لا يتحقق في الإنسان إلا مع نفس طويل بالممارسة للأدلة، كذلك أيضا مع بصر دقيق فيما يتعلق بفقه الصحابة، فإن الصحابة كثيرا ما يفسرون تعليل الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه، منها بالعمل وصفته أو مخالفته، فإن الأمر إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتي مثلا على صيغة تأكيدية مشابهة للأمور مثلا العظيمة كالأمر بالتوحيد، مثلا في قول الله عز وجل فاعبدوا الله، مثلا ما يتعلق فاعبدوا الله ننظر إلى أن الأمر المتعلق بالتوحيد يشابه أوامر أخرى، مثلا أقيموا الصلاة، فرق بين إقامة الصلاة وبين ما يتعلق مثلا بالتوحيد، مثلا آتوا الزكاة، فرق بين إتيان الأمر بإتيان الزكاة مع صيغة واحدة أفعل، كذلك أيضا بالنسبة لإقيموا الصلاة، كذلك أيضا بالنسبة لصوم رمضان، صوم رمضان أنكحوا الأيام، هذه كلها أوامر بصيغة واحدة، كيف تعرف أن هذا في المرتبة الفلانية وهذا بالمرتبة الفلانية مع صيغة واحدة؟ تعرف هذا إما بجمع الأدلة ومعرفتها كثرة وقلة، منها ما يتعلق بعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كيف كانوا يفعلون في تلك الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يأخذونها من جهة الاستعمال في ذلك على أنها قطعية وواجبة الالتزام بها، أم نجد أن هناك من يخالف تلك الأدلة ولا يقوم مثلا بالتشتيت فيها؟ إذا وجد في هذا المعنى فهذا إشارة من جهة بمقدار المساحة الموجودة من جهة المخالفة إلى أن الأمر ليس على من الأمور الحتمية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة تأكيدها، وإنما هي من المسائل الظنية التي الأمر فيها ليس على الإلزام، كذلك أيضا في أبواب النهي. لهذا نقول أن مواضع التعليل الذي يأخذ به الإنسان من الأدلة لابد للإنسان أن يكون عارفا بالأدلة في ذاتها وسابرا لها، أن يكون كذلك عارفا لأقوال الصحابة عليهم رضوان الله، متتبعا لأحوالهم، متتبعا كذلك أيضا لفقه السلف من جهة التابعين وأتباع التابعين وأتباعهم، متبصرا بقول هذا وهذا 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 وأصحاب أولئك من جهة استعمالهم هذه محل إجماع، يعرف مراتبهم وحوالهم حتى يستنبط من ذلك تلك العلة التي لأجلها جاء في ذلك الدليل. فهذا من الأمور المهمة التي يستطيع بها الإنسان أن يأتي بحكم مطابق للشريعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في ذلك منصفا. ننبه أن من الأمور المهمة، أن من الأمور السهلة أن يعرف الإنسان دليل مسألة ثم يطرد فيها، أسهل شيء على الإنسان أن يتخذ طريقا مستقيما، وهذا من الأمور السهلة. الإنسان يأتي بمسير ثم لا يقوم مثلا بتغيير مسير دابته أو مثلا سيارته أو مركبته عن أي مسار، هذا الأمر يستطيعه كل أحد، ولكن الحاذق في ذلك الذي يعرف المواضع، يبتعد عن مواضع الزلل، يعرف مواضع السلامة ونحو ذلك، ثم يصل الإنسان إلى غايته. لهذا نقول إن الاستقامة فيما يتعلق في استعمال الأدلة، الاستقامة في استعمال الأدلة إنما هي طريقة في ذلك سهلة، ولكن الفقه هو كل الفقه أن يكون الإنسان بصيرا بمواضع الاستثناء، يكون الإنسان بصيرا بمواضع الاستثناء، حذرا من أن يجعل الاستثناء هو الأصل حتى لا يضر بالشريعة ويسلك طريقة الزنادقة من العقلانيين وغيرهم، والله أعلم.
إذن أنا أقف وقفة يسيرة مع ما ذكرتم من أن على العالم أن ينظر في حال الصحابة رضي الله عنهم. أتى أناس يقولون الصحابة رجال ونحن رجال، فيحسب نفسه من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم. السؤال هنا ما منزلة الصحابة وما منزلة هذا الذي ربما يطالب أن تكون منزلته ورأيه برأيهم؟
وبالنسبة لمن يزعم أنه يقول نحن رجال وأولئك رجال، كذلك أيضا الأنبياء رجال ونحن رجال، هل هذه العلة هي الرجولة في ذلك هي علة جائلة للإنسان أن يقوم مثلا بالأخذ من الأدلة ما يريد وما يهوى ثم يقوم الإنسان باستعماله؟ هذا تعليل ليس بصحيح وليس أيضا في مقام الدليل، فضلا عن أن يحتج به الإنسان في مواجهة الشريعة والأدلة الواضحة. الصحابة عليهم رضوان الله بل من جاء بعدهم خير ممن جاءوا بعد ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عمران وغيره: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا التفضيل في ذلك كلما قرب الإنسان من زمن النبوة وظهر من أهل الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب المتعلق في الصدر الأول. هذا الذي نريد أن نبينه ما يتعلق بالأفضلية الموجودة في القرون المتأخرة من وجوه الضلال الموجودة عند المتأخرين أو المعاصرين الذي يزعم أنهم رجال ونحن رجال. هذا تعليل لا شك أنه من الأمور التي يسلكها بعض أهل الهوى لرد الشريعة أو التقليل من شأن أولئك. لماذا نعظم مواضع الصحابة من جهة الاتباع؟ نعظمهم لوجوه من الأدلة. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأرشد إليه، مع أن الدليل موجود في الكتاب ومنسوخ ومقروء ومحفوظ،
والدين كامل أيضا،
والدين في ذلك كامل. لماذا أرشدنا إلى عمل الصحابة؟ أرشدنا إلى عمل الصحابة أن النصوص التي بين أيدينا إنما هي حروف جاءت، وهذه المعاني يترجمها الصحابة في أفعالهم. من النص الذي يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من ترجمته لكل أحد، ولكن الصحابة لخصيصتهم بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لخصيصتهم وسلامتهم اللغوية من جهة معرفة مواضع التنزيل اللغوية والاصطلاحات في استعمالاته التي نزل عليها الدليل من الكتاب والسنة، كانوا من أبصر الناس معرفة بذلك. فيأتي بعدهم قد قصر في هذا الجانب وقصر في جوانب أخرى قد كمل فيها الصحابة من جهة سلامة القلب والديانة والاتباع وغير ذلك ما لم يكن لغيرهم. لهذا نقول ما يتعلق بهذا الأمر الذي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليه أراد من ذلك هو معرفة مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، ومقصد النبي عليه الصلاة والسلام في اتباعه ومعرفة هديه ومواضع مراده، حتى يكون الإنسان في ذلك موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يقول الإنسان أن يأخذ النص ثم أستطيع أن أنفرد به، نقول إن الانفراد بفهم النص في ذلك مجردا عن فهم الصحابة عليهم رضوان الله يوقع الإنسان في كثير من الخطأ واتباع المتشابه. القرآن الذي بين أيدينا لم يرتبه الصحابة عليهم رضوان الله على مواضع التنزيل، قد تجد آية في أول القرآن الناسخ لها في آخر القرآن، وقد تجد الآية العامة في أول القرآن الخاص المخصص لها في وسط القرآن. ولهذا نقول أن مواضع التنزيل ما رتبت على ما يتعلق بمسألة المحكم والمتشابه والعام والخاص بكل موضع من مواضع. لهذا قد يقرأ الإنسان موضع ثم يأخذ من ذلك حكما، وهذا الحكم عام، ولكنه جاء تخصيصه، وتخصيصه عند في كلام بعض العلماء نوع من النسخ كما يشير إلى هذا جماعة من العلماء. لهذا نقول ما يتعلق بذلك هذا الأمر لابد من النظر فيه إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله، حتى يعرف الإنسان في ذلك المراد من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما يتعلق بسلامة اللغة وسلامة اللسان، سلامة اللغة وسلامة اللسان من المطالب المهمة التي لا يمكن أن توجد عند المتأخرين كما هي موجودة عند المتقدمين، مهما بالغ الإنسان من معرفة النحو والعربية والبلاغة والأدب والشعر وغير ذلك وتوسع في هذا، لا يمكن أن يكون بطلاقة ومعرفة الصحابة عليهم رضوان الله وبحال التابعين من جهة أخذ العلم سليقة ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإمام مالك يقول إنه يتكلم العربية سليقة أو بالسليقية، يعني يتكلم العربية ويعرب القرآن ويعرف مواضعه ومعانيه كما يتكلم الإنسان طلاقة هكذا من غير قاعدة. لهذا نجد أن القواعد النحوية أو ما يتعلق القواعد البلاغية التي يتكلم عليها أهل العربية أنها لو وجدت أو نظر فيها الأوائل ما عرفوها. لماذا؟ لكن يطبقونها فطرة وسليقة، يطبقونها فطرة وسليقة ويأخذون الدليل ويضعونه في موضعه. وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن نعلم أن المتأخر لديه ما هو ممكن من إدراك المتقدمين ولديه ما ليس بممكن، وما ليس بممكن عند المتأخرين بالنسبة للمتقدمين الصحبة، والصحبة هذه غير ممكنة. الإنسان لو أراد أن يصحب النبي لو ذلك لانعدام تلك الحال. الأمر الثاني ما يتعلق بسلامة اللسان، سلامة اللسان السليقة لا يمكن أن تتحقق عند الإنسان ولو كان عربي من سلالة عربية، وذلك لعجمة الإنسان وتأخره. كذلك أيضا ما يتعلق بالتزكية والفضل الذي خص به الصحابة ما ليس بغيره. لهذا نقول ما يتعلق بذلك الجيل ينبغي الإنسان أن يكون أكثر اتباعا واقتداءا بهم، فإن بهم النجاة وبهم المستعصم وبهم المستمسك حتى ينجو الإنسان ويسلم له الطريق وتتضح له الحجة، والله أعلم.
ذكرتم في اللقاء الماضي طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الحكم على النازلة، بين يدي هنا نازلة حكم فيها عمر، نقل فيها حكم عمر وهي إسقاط الحد في عام الرمادة. أولا ما صحة هذه؟ ثم ما الحال في من جاء بعد الصحابة؟ هل ينظر إلى عمله عليه السلام وعمل الصحابة ثم التابعين مثلا؟ متى يستقر؟ متى ينقطع متابعته لسلف الأمة؟
نعم، بالنسبة لما يتعلق بما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في إسقاط الحد في عام الرمادة وفي عام المجاعة، نقول إن هذا جاء عن عمر من طرق متعددة، منها ما جاء عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الخطاب وفي إسناده انقطاع بينهما، وجاء أيضا عند عبد الرزاق من حديث أبان بن أبي عياش عن عمر بن الخطاب وفي انقطاع أيضا، ولكنه جاء من عند ابن مبارك وغيره من حديث حسان بن زاهر عن حدير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه قال عليه رضوان الله تعالى قال لا يقام الحد في عذق ولا في سنة، والمراد بذلك هو عذق النخل إذا أراد الإنسان أن يطعم منه، ولا كذلك في سنة وهي المجاعة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أتأخذ بذلك؟ قال إي والله. نقول إن ما يتعلق بإسقاط الحد في عمر في زمن المجاعة لم يثبت من جهة النص في ثبوته أن ثمة مجاعة أسقط عمر الحد عن الناس جميعا، ولكن العلة التي تروى لأجلها تلك الحكاية هي ثابتة في كلام العلماء، والعلماء يعملون بذلك ما يتعلق بمسائل المجاعة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يقام عليه الحد إذا أخذ ليأكل، لأن الأكل في ذلك لا يؤخذ إلا لسد جوع، لأن الإنسان إذا أراد أن يسرق فإنه يسرق في ذلك ثمنا من الأمور المثمنة، وذلك من النقدين من الذهب والفضة والمراكب وغير ذلك، بخلاف الإنسان الذي يأخذ ليسد جوعه. فهذه مسألة تشابه ذلك التعليل. وأما بالنسبة لما يتعلق مسألة النازلة التي جاءت عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في هذه المسألة في عدم إقامة الحد في مثل هذه الصورة ومثل هذا التعليل، سواء قلنا بثبوت ذلك أو لم نقل بثبوته، نقول إن ما يتعلق بالنوازل التي تأتي في زمن من الأزمنة وذلك لبصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتعليل الذي يرد فيه الدليل، فهم يعرفون حد السرقة ويعرفون المقصد منه والمراد منه وتطبيق النبي له ومعرفة الأحوال التي نزلت فيه، وعلى هذا يعرفون مواضع الاستثناء لو جاءت، وكذلك أيضا في المواضع التي يمكن أن يرفع فيها ذلك ومنها ما لا يمكن يرفع. ونحن حينما نتكلم على قضية يمكن أن يرفع لأن هذا الأصل فيه أنه موضوع وهو حكم الله عز وجل موضوع من جهة إقامته ودوامه واستمراره، إلا ما يتعلق من جهة الاستثناء فإنه يرفع لنازلة معينة ثم يوضع بعد ذلك، لأن أصله في ذلك هو الثبات. وهذا من جهة التعليل موجود في جملة من النظائر قد جاءت عن السلف الصالح عليهم رحمة الله في قضية الحد وفي غيره. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه القضية شبيهة بدرء الحدود والشبهات، باعتبار أن الشبهة في ذلك أنه أراد سد جوع، فإذا كان مطعوما من جهة أكل كالذي يسرق الأرز أو يسرق مثلا الثمرة أو غير ذلك، فإن هذا في غالبه أنه أراد أن يسد جوعا، لا يريد أن يستثمر أو يتاجر أو غير ذلك أو يبيع ويشتري، هذه قرينة للمجاعة والحاجة، فإنه يدفع بذلك الشبهة، والله أعلم.
بدي أن أفيد سؤال مهم جدا في قضية أيضا خطواته في التأهل لنظر العالم في هذه النظرة وتلك، هل للعالم في هذا العصر أو فيما يستقبله من عصور أن يستثني صورة لم يثبت استثناؤها لا منه عليه الصلاة والسلام ولا من صحابته وزعف هذه الأمة.
نعم. نحن أشرنا إلى جزئية معينة ما يتعلق بالمسائل الثلاثة والأشياء الثلاثة التي لا بد للإنسان أن يكون بصيرا فيها، علقنا على شيئين ولم نعلق على الثالث ما يتعلق بالتنزيل. التنزيل أن يكون الإنسان بصيرا بالمسألة النازلة، عارفا لها، محيطا بعللها، وكذلك أيضا بحالها ومآلها، حتى يستطيع الإنسان أن ينزل الحكم. من الأمور المهمة أن يكون الإنسان بصيرا بالتنزيل، يكون لديه دليل ويكون لديه تعليل، حينئذ يستطيع الإنسان أن يضع الحكم. معرفة وضع الحكم على نازلة معينة لابد للإنسان أن يعرف النازلة في وقوعها، وإذا عرف وقوعها وعرف كذلك محيطها حالها ومآلها فإنه يستطيع في ذلك أن يستعمل الأدلة. قد يختلف الإنسان من جهة استعماله لدليل في نازلة معينة مع اتحاد الدليل واتفاق التعليل، لكنه في نازلة معينة يستطيع الإنسان أن يستعمل دليل يختلف عن الآخر. ربما بعض الناس يتهمه بالتناقض، يقول فلان متناقض، قالها قولا هنا ويخالف القول هناك لاختلاف تلك العلة، وهذا له جملة من النظائر. سنجيب على هذه النظائر ثم نتكلم على الجزئية التي أشرت إليها فيما يتعلق هل للعالم أن يتكلم أو يستثني صورة لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. نقول فيما يتعلق بالنوازل فهم الإنسان للنازلة، نجد أن الإنسان قد يكون عارفا بالدليل عارفا بالتعليل، لكنه من جهة تطبيقه يستطيع الإنسان في ذلك أن يختلف بين صورتين متشابهتين بهذين الشيئين من جهة الدليل والتعليل. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فزجر الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، زجر الصحابة العربية ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال لا تزرموا. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه في ظاهره قد وقف في صف ذلك العربي وزجر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. في الحديث الآخر وحديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في الرجل الذي بزق في القبلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال عبد الله بن عمر قال فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المسجد، يعني غضب عليهم جميعا، والسبب في ذلك أنه رأى بزاقا. العلة في ذلك في الحديثين وفي النازلتين أن المراد بذلك هو الدليل في هذا واحد من جهة ثبوته وتنقية المساجد، التعليل في هذا ظاهر والتطهير والتنقية للمسجد وكذلك أيضا رفعه عن القذرات من البزاق، ومع ذلك شدد النبي في البزاق ولا في البول. فهل يعني من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في التضاد في مثل هذه الصورة؟ لا، لن يقع في التضاد في هذا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام نظر للحال ونظر للمآل فتغير الحكم خفة وقوة مع تحقق المقصود. المقصود في ذلك هو تطهير ذلك البقعة، فحدث المقصود في الموضعين. فذاك لنا مع الأعرابي، لأن هذا الأعرابي قد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من موضع بعيد ورأى يأتي هذه الساعة ثم يغادر، والذي يأتي إليك ولا يراك إلا هذه المرة، فربما نقل صورة يرى فيها شدتك وغلظتك وقسوتك عليه ولا يعلم تلك ذلك الأمر. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أراد من مثل هذا أن يأخذ صورة حسنة ينقلها إلى قومه حتى يعلم حال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة رأفته بالناس ورفقه بهم، ولا ينقل صورة تخالف ذلك. ثم من الأمور أن هذا العربي الذي بال جاهل، وذلك الذي بزق في القبلة عالم، ونعلم في ذلك أن الذي يبزق في القبلة غالبا يكون من أهل المسجد والصف الأول، فلا يبزق في القبلة ولا يصل إليه إلا من كان ممن يأتي مبكرا إلى الصلاة، فدل على اختلاف تلك الحالين، وأن هذا رجل متعاهد للمسجد يقدم عليه كثيرا، وذاك مما يرد عليه ولا يعرف تلك المواقع. إذن قد يكون الإنسان مالكا للدليل عارفا للتعليل، لكنه لا يحسن التنزيل فيقوم مثلا بعكس تلك القضية، فيقع في ذلك نوع من الخلل، يقع في ذلك نوع من الخلل. لهذا نقول لا بد للإنسان الإحاطة بالدليل بالأدلة عموما، الإحاطة بالتعاليل، أن يحسن مواضع التنزيل ويعرف ينظر الحال وينظر إلى المآل. أكثر الناس يحسنون النظر إلى الحال لكنهم لا يحسنون النظر إلى المآل، ولهذا تجد أن التناقضات كثيرة، الانتكاسات كثيرة، التغيرات من جهة الآراء كثيرة والمراجعات كثيرة. السبب في هذا أنهم يحسنون النظر إلى الحال لكنهم لا يحسنون النظر إلى المآل، فلا بد للإنسان أن يكون بصيرا بهذين الأمرين حتى ينزل حكم الله عز وجل على مراده، فيصيب ما أراده الله سبحانه وتعالى، إن لم يصيبه في حاله أصابه في غايته ومآله، فيكون بذلك مسددا وموفقا على ما أمر الله عز وجل. الجزئية التي أشرت إليها وهي هل للعالم أن يستثني من حكم معين صورة لم يستثنيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول هذا نعم، إذا اتضح له التعليل، إذا اتضح له التعليل وتجلى له فإنه لا حرج عليه أن يستثني ذلك، ولكن نقول هذا يكون في الفروع لا يكون في الأصول، يكون في الفروع لا يكون في الأصول، لأن الأصول إذا جاءت الأصل فيها الاضطراد وعدم الاستثناء، والاستثناء لو ورد عليها لوجد في كلام النبي وجد من كلام بعده. أما بالنسبة للفروع فالباب في ذلك واسع، شريطة أن يكون التعليل في هذا ظاهر ومتجلي له مع جمع النصوص، فإنه حينئذ له أن يستثني. ربما الصورة لم تقع في زمن النبي ووقعت في زماننا، والله أعلم.
هذا في الصورة التي لم تقع ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام لها استثناء أو لم يستثنها الصحابة، إنما الحال المؤرق حقيقة، وقد سبق لكم إلمامه في الحلقة الماضية، أرجو أن نقف معه وقفة ملية في الدقائق المتبقية. استدعاء علة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا العصر وتنزيلها، وحقيقة الاضطراد، نقول الاضطراد بها في كل من يعني يقربونه أو ينظرونه إليه، مثل الحد مثلا.
نعم، هذا من الأمور المهمة ما يتعلق باستدعاء علة معينة قد دل الدليل على كونها علة، ثم يتخذ ذلك التعليل قاعدة لنقض حكم الله عز وجل. هذا من المخاطر العظيمة جدا في مواجهة الشريعة وهدمها، أن تتخذ علة المنصوصة في الشريعة على صور معينة ليست قاعدة فيها، ثم تجعل تلك أصلا ينقض بها أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول أن ما يتعلق بذلك هذا من الأمور الخاطئة التي يجب على الإنسان أن يحذر منها وأن يتقي الله عز وجل فيها. هذا الأمر فيما يتعلق بمسائل الاستثناء، هل للإنسان أن يأخذ تلك العلة التي جاءت في الشريعة ثم يأخذ بها ويجعلها قاعدة مضطردة كحال من أراد أن يسقط حكم الله سبحانه وتعالى، لأن عمر بن الخطاب أسقط الحد عام الرمادة في حال ثبوته وعدمه، أو ما يتعلق على قضية معينة في مسألة من المسائل مثلا فيأتي بالعلة ثم يجعلها مضطردة في كل حال، نقول هذا من الأمور التي يسلكها الزنادقة في مواجهة شريعة الله سبحانه وتعالى. العلل نصت في الشريعة لتخدم العالم في الاستثناء والقياس، في الاستثناء والقياس، لا أن تنقض بها الشريعة طريقة أهل العلم ولا أن تقاول أهل الإيمان. فربما أيضا وصل الإنسان في ذلك إلى باب من أبواب الزندقة فأعرض عن الله سبحانه وتعالى وأعرض الله عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن لأن أقف مليا مع قوله عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، هذه المقولة قالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في دعوته وهو نبي مرسل من الله عز وجل، ولها أبعادها بلا شك. هل يصح أن يستخدمها تستخدم في عصر الحاضر أو في مقابل العصور وقادم الأيام لأناس تزندقوا ولهم وهم أئمة في الزندقة وفي الإلحاد لأجل أن تدرى عنهم الحدود؟
نعم، هذا سؤال مهم، ما يتعلق مثلا باستدعاء العلة التي لأجلها أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي الحد، فهل مثل هذا يكون مضطردا بكل حال أم لا؟ نقول يجب الانتباه إلى جملة من الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في أصحابه حكم الله عز وجل وحده، ويأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى به من جهة امتثال أمره، من جهة الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عز وجل عنه. الأمر في الشريعة بامتثال أمره والنهي عما نهى الله عز وجل عنه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. الجانب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل في قوله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قد جاء عن قتادة ويروى أيضا عن الربيع وأبي العالية وغيرهم في معنى قول الله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين، قال جاهدهم قال جهادهم ألا تظهر منهم معصية إلا أقمت عليهم الحد. الأصل في ذلك من ظهر منه معصية أن يقام عليه الحد سواء كان منافقا أو كان مؤمنا. أما بالنسبة لما يتعلق من أراد أن يجعل ذلك تلك العلة التي جاءت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في إسقاط الحد عن عبد الله بن أبي قرينة يأخذ بها الإنسان في كل صورة تظهر من المنافقين على الإطلاق، من سواء كانت الصورة مشابهة أو ليست مشابهة، نقول هذه تستساغ من حاكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفظ الشريعة، ثم أيضا الأصل فيه أن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض، فإذا كان كذلك له أن يأخذ ذلك الاستثناء عند المطابقة في الصورة. أما إذا كان الحاكم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يحكم بشريعة الله ثم إذا وجدت صور أخذ هذا الدليل باستدعاء لإسقاط حكم الله عز وجل عن كل منافق وعن كل ظالم، نقول هذا من الأمور التي تهدم بها الشريعة ولا ينصف بها الشريعة ولا يقام بها بأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء لابد أن ننظر إلى الصورة العامة وأن ننظر إلى القضية الخاصة، فإذا نظرنا إلى الصورة العامة والامتثال العام نأتي بمثل هذه الصور. أما إذا كانت القضية العامة والصورة العامة هي صورة فيها من التفريط وفيها من التضييع أو الإعراض عن أمر الله سبحانه وتعالى، ثم في كل إسقاط في كل حكم يخالف أمر الله عز وجل نستدعي ما يتعلق بمسألة عبد الله بن أبي، ما نستدعي ما يتعلق مثلا بقضية حاطب، أو نستدعي مثلا ما يتعلق مثلا بقضية أبي بصر وأبي جندل وغيرها من الأحوال. فنقول ما يتعلق إذا كان قضية الأمة الأصل فيها أن المظلوم ينتصر له وأن الظالم يرد عليه وأن من خالف أمر الله سبحانه وتعالى يقام عليه الحد، إذا كان هذا هو الأصل في الأمة حينئذ نعذر في قضية في مثل قضية أبي جندل، ونعذر في قضية مثلا في إسقاط عن حكم عن حال عبد الله بن أبي وغير ذلك. لهذا ينبغي أن نأخذ الأمور بنصابها بالنظر إليها من جميع الجهات حتى نكون منصفين وممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى، آتينا بالشريعة من جميع وجهها لا مستغلين لعلة من العلل، نزيد الشريعة ثلما ونزيدها تعطيلا حتى تفسد وتبطل وينقض بذلك حكم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
والناظر في حاله عليه الصلاة والسلام وفي حال أصحابه رضي الله عنهم بعده أنهم أقاموا الحدود التي لم نعد نراها الآن من حد الردة وغيرها أيضا. شيخ الكريم، الآن الذي ينظر إلى دقائق انحسرت تماما، بقي تقريبا دقيقتين أو أكثر، الأسباب يمكن أن تستخلص بما ذكرتم، أسباب الخطأ في الحكم عن النازلة في تخلف شيء من
هو بالنسبة للأسباب الخطأ ما يتعلق في النازلة، أنا أريد أن أتكلم في هذه الجزئية التي أشرت إليها في أسباب الخطأ. ثمة أسباب متعددة في الخطأ الذي يخطئ الإنسان في نازلة معينة، ينبغي أن نشير إلى سببين مهمين. السبب الأول من الأخطاء في النازلة هو الخلل في الأمور السابقة ما يتعلق بدليل، قصور في دليل أو في تال أو في تنزيل، تخلف واحد منها. الأمر الواقع ربما من صاحب ملاصق لك أو من عامة الناس، أو ربما أيضا من الجماهير، أو ربما أيضا من الرموز أو غير ذلك، فهذه الأشياء ربما تؤثر على الإنسان بالحكم على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ربما يتأثر الإنسان بمحيطه والقريبين منه فيجعلونه ويطرونه ليقول بقول يخالف أمر الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق في النوازل في التحليلات العامة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره، كذلك أيضا في حديث أبي ثعلب الخشني وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، قال كيف بك إذا كنت في أقوام قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قالوا بما تأمرني يا رسول الله؟ قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. في هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة أن الإنسان في زمن اضطراب الفتن يتأثر بتقريرات العامة، بتقريرات العامة والناس والمحيط والجلسات وغير ذلك، ربما يتأثر الإنسان في تقويم نازلة معينة فيخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ما الواجب عليه؟ عليه أن ينسلم مثل هذه التحليلات ثم يتجرد حتى لا يوطر على قولا يخالف أمر الله عز وجل في حاله ومآله، ثم يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى. منها الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا ما يتعلق بالأسباب التي يخطئ بها الإنسان في قضية نازلة معينة، هي طبع الإنسان. ربما الإنسان يكون شجاعا يأخذ من الأدلة أشدها، ربما أيضا يصدر الإنسان عاطفته، ربما الإنسان يعيش آلام وهموم وأحزان ونحو ذلك وكربات وغير ذلك، ثم يقوم مثلا باختيار الدليل الأقسى والأشد والأحظ الذي يشفي غليلة. الشريعة ما جاءت لتشفي غليلك أنت، ربما أنت مهموم ومكلوم ولديك مثلا من الأذية النفسية ونحو ذلك، ما يظن الإنسان أن هذا القول يشفيه في غليله مثلا من طرف من الأطراف. لهذا نقول ما يتعلق الشريعة لا تأتي لمثل هذه الأشياء، بل الشريعة في ذلك هو الإنصاف في هذا. فطبع الإنسان ينبغي أن يبعده عن مشاعره الذاتية، ربما يكون شجاعا فيجعله مقداما، ربما يكون جبانا فيكون في ذلك محجاما، بل يكون الإنسان متجردا من علله الذاتية وطبائعه حتى ينصف في ذلك الحق فيكون مسددا موفقا على ما يريد الله عز وجل، والله أعلم.
الأثار الخطأ في الحكم عن النازلة أحسبها تصورت من حديثكم، هل لكم إضافة؟
لا أشرنا إليه.
طيب في نصف دقيقة، الحكايات التي يحكيها بعض العلماء حكايات إجماع عن الصحابة،
نعم،
بالعمل بعفوا بالعمل أو بعدم العدم، ومنها ما حكي من بعض العلماء من إجماعهم بعدم العمل بحديث ابن عباس في الجمع الصوري بين جمعها السلام بين الصلاتين مغرب العشاء والعصر.
نعم، بالنسبة لما يتعلق بالإجماعات، الإجماعات منها ما هي متحققة إجماع متحقق، ومنها ما هو إجماع متوهم. الإجماع المتحقق في ذلك هو ما ثبت في ذلك أركان وظهر اشتهاره وثبتت حكايته من جهة إسناده، وكذلك أيضا من جهة إطباق الصحابة من جهة جمهورهم وشهودهم، كان يكون على منبر أو يطبق مثلا النقل عليه من الأتباع ويتضافرون في ذلك، ولم يرى في ذلك مخالف، فإن هذا من الأمور المهمة التي تكون فيها الإجماع متحقق. أما الإجماع غير المتحقق المتوهم اليظن أن هذه النازلة قد وقعت في زمن الصحابة ولم يرد فيها شيء، فنقول في هذا إنما متوهم في أصل ورود هذا الشيء، فضلا عن توهم لما يتعلق في الموافقة لهذا. لا ينبغي أن نحرر مسألة الإجماع هل هو متحقق أو غير متحقق، ثم بعد ذلك نحكيه ثم ننقضه أو نستدل به، والله أعلم.
هل من الإرشاد إلى كتاب معين أو مؤلف معين؟
هو ما يتعلق بالإجماعات، يعني كتب المسندة في هذا كالمصنفات وكتب الآثار وغيرها، هذه من المضان والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم بهذه الإجابات الضافيات والتفصيلات البينات لموضوع هذا اللقاء فقه النوازل الجزء الثاني والأخير، نصل إلى ختم هذا اللقاء. أذكر فقط بموضوع لقائنا الأسبوع القادم مغرب السبت القادم وأنتم على خير، هو لقاء مفتوح لما تم الحديث عنه في هذه اللقاءات لهذا البرنامج من مبدئه إلى اليوم. أرجو أن تتواصلوا مع أخيكم مع عبر وسائل التواصل التي تعرفونها، وأسأل الجنة يوفق الجميع الهدى. أختم هذا اللقاء كما في المبدأ على التمام، شكر للملك العلام جل في علاه ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج الذي أجزل له الشكر والدعاء لتجشمه عناء الحضور معنا في الاستوديو تماما تباعا مغرب كل سبت، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا.
إذن شكرا للشيخ الكريم، شكرا لكم، ألقاكم على خير، السلام عليكم.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة.